اعتراض كان يقول ان الاخبار مطلقه ومقيده بالمحمى المطلق على المقيد، وبالتالي اذا حملنا المطلق على المقيد تكون جميع الاخبار مقيده برجاء الثواب، اي ان العمل الذي ترتب عليه الثواب ليس هو ذات العمل، وانما العمل الماتي به برجاء الثواب. فلا يمكن استكشاف استحضار ذات الفعل بعادة الملازمة، وإنما على تقدير ثبوت الملازمة فنستكشف استحضار الانقياد واستحضار الاحتياط، لا استحضار ذات الفعل. ذكرنا أن الحمل حمل المطلق على المقيد له موازين، يثبت في موارد أو له ملاكات، لكن الأول هو مسألة وحدة الحكم عندما يكون طبعا فيما اذا كان مثبتين كما في محل الكلام، عندما يكون الحكم واحدا، عندما نفترض ان الحكم واحد في المطلقات وفي المقيدات، حينئذ يقع التعارض بينهما بنكته ان الحكم الواحد كما ذكرنا له موضوع واحد، والموضوع الواحد ما ان يكون مطلقا يكون هو المقيد، فيقع التعارض بين السجدين. وهذا لا يفرق فيه بين ان نقول بالمفهوم او لا نقول بالمفهوم. اما التعارض على تقدير القول بالمفهوم فواضح، اذا قلنا بالمفهوم التعارض يكون واضح، واذا لم نقل بالمفهوم التعارض من هذه الجهه انه حكم واحد لا بد ان يكون له موضوع واحد، بينما المقيدات بالمنطوق هي تدل على ان موضوع ذلك الحكم هو ماذا؟ هو المقيد، ان موضوع الحكم هو المقيد، بينما المطلقات تدل على ان موضوع ذلك الحكم هو ماذا؟ هو المطلق. هذا هو الذي يجب التعارض حتى اذا لم نقل بالمفهوم، فنحملنا جانب المفهوم بالمنطوق يقع التعارض بينهما، لأن هذا يدل على أن موضوع الحكم هو المطلق والطبيعة، بينما هذا يدل على أن موضوع الحكم هو المقيد، موضوع الحكم هو ماذا؟ هو الفعل المأتي به بقدر رجاء الثواب، رجاء المطلوبية، هذا هو موضوع الحكم، هذا هو الذي يترتب عليه الثواب، بينما تجد تقول لا ان الثواب يترتب على ماذا؟ على ذات الفعل، سواء جيء به لهذا الرجاء ولهذا القصد او جيء به لا لهذا القصد، هذا يوجد اتكالا بينهما والتعارض. ومن هنا يكون وحده الملاك، وحده الحكم ملاكا مستقلا لثبوت ماذا؟ لثبوت التعارض. نعم، بناء على إذا افترضنا تعدد الحكم، أو يكفينا ماذا؟ عدم إحراز وحدة الحكم، هو اللي يثبت تعدد الحكم. إذا لم نحرز وحدة الحكم، حينئذ في هذه الحالة يقدم في هذه الحالة لا يوجد تعارض بين الدليلين. إذا هنا عدم التعارض بينهما في حال تعدد الحكم مبني على ماذا؟ مبني على أن لا يكون هناك مفهوم للمقيدات، أن لا يكون للمفهوم للمقيد مفهوم أصلا لا يكون له مفهوم، كما إذا كان المقيد وارد بعنوان الجملة الوصفية مثلا، وقلنا بأن التقييد بالوصف لا مفهوم له، لا يدل على المفهوم أصلا. في هذه الحالة لا تعارض بين الدليل، حكمان متعددان بحسب الفرق، قد يكون موضوع أحدهم المطلق وموضوع آخر ماذا؟ موضوع الآخر غير المقيد. والمفروض أن المقيد لا ينفي طبيعي الحكم عن المورد الساقط للقيد، لا مطلقا ولا في الجملة اللي هو المفهوم بنحو الثالثة الجزئية. لا ينفيه أصلا، يعني لا تعارض بينهما. إذا لم نقل بالمفهوم أصلا، هذا هو الملاك الأول. الملاك الثاني أن يدعى وجود مفهوم للمقيد، أن يكون آخر الملاك أن يكون للمقيد مفهوم ولو كان هذا المفهوم بنحو الثالثة الجزئية، ولو كان هذا المفهوم بنحو الثالثة الجزئية. حتى إذا فرضنا تعدد الحكم، حتى يكون الملاك مستقل في اعتبار الملاك الأول، لنفترض أن الحكم ماذا متعدد، أن الحكم متعدد. لكن لما كان المقيد له مفهوم ولو كان له الثالثة الجزئية، فحينئذ يقع التعارض بينهما ويكون هذا موجبا لحمل المطلق على ماذا؟ على المقيد. لماذا؟ لأن المقيد ينفي طبيعي الحكم عن المورد الفاقد للقيد ولو في الجملة وبنحو الثالثة الجزئية. ينفي طبيعي الحكم عن المورد الفاقد للقيد، إما مطلقا ينفي أو بنحو الثالثة الجزئية وفي الجملة، وعلى كلا التقديرين هو يكون مناسب للإطلاق، يكون مناسب للمطلقات التي تثبت الحكم في ماذا؟ في جميع أفراد ذلك المطلق، تثبته مطلقا، بينما هاي تنفي الحكم عن بعض أفراد ذلك المطلق وهي عبارة عن الأفراد الفاقدة علما للقيد، تنفي الحكم ولو في الجملة ولو بلحاظ بعض الموارد، ولو في الجملة يتنفي الحكم عن بعض أفراد المطلق الفاقد غير القيد. وهذا خلاف المطلق، خلاف المطلق الذي يثبت الحكم للمطلق لجميع أفراد المطلق، فيقع التعارض بينهما، وحينئذ يكون هذا ملاكا لإثبات ماذا؟ لإثبات للحمل المطلق على المقيد. هذا الملاك حتى يعني نفترضه حتى إذا قلنا بتعدد الحكم، حتى بناء على تعدد الحكم هذا ملاك مستقل يكون للتعارض والتنافي وبالتالي حمل المطلق على المقيد. إذا قلنا بالمفهوم ولو بنحو الثالثة الجزئية، لماذا؟ لما قلنا من وجود تنافي بين المطلق وبين المقيد. المطلق يثبت طبيعي الحكم بلحاظ كل الأفراد، بينما المقيد ينفي ثبوت طبيعي الحكم بلحاظ على بعض ماذا؟ أفراد المطلق في تنافيان. هذا الملاك الثاني. الملاك الثالث أن يدعى أن اجتماع حكمين متماثلين على موضوعين بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق هذا محال. محال، كيف استحالة اجتماع حكمين متماثلين على موضوع واحد؟ يدعى أن لا فرق بين اجتماع الحكمين المتماثلين على موضوع واحد وبين اجتماع الحكمين المتماثلين على موضوعين بينهما عموم وخصوص في مطلق، لأن يكون أحد الحكمين ثابت في المطلق والآخر ثابت في المقيد. هذا أيضا يدعى استحالته، كان مستحيل حينئذ يتكالب الدليل، مستحيل أن يكون هناك حكمان أحدهما ثابت في المطلق ولا أحد، لو كان متعدد، حتى لو كانوا متعددين الحكم، حتى لو قلنا بالمفهوم أو أنكرنا المفهوم، فمستحيل أن يكون هناك حكمان متماثلان يثبتان بموضوعين بينهما عموم وخصوص مطلق. هذا ملاك خاص، هذا علم للتعارض والتنافي ولزوم حمل المطلق على ماذا؟ على المقيد، حتى يرتفع ترتفع هذه الاستحالة ويرتفع هذا التنافي. هذا الملاك الثالث لحمل المطلق على المقيد. وأما إذا انتفت هذه الملاكات، كل هذه الملاكات انتفت، كما إذا فرضنا أن الحكم متعدد وفرضنا عدم المفهوم رأساً ولا مفهوم للمقيد، وقلنا بعدم استحالة اجتماع حكمين على موضوعين بينهما عموم وخصوص مطلق، في هذه الحالة لا تعارض ولا موجب لحمل المطلق على المقيد، لا موجب لحمل المطلق على المقيد، بل يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد يرفع. نأخذ بكل الدليل ونعمل بكل الدليل ونلتزم بكل الدليل، كل على موضوعين. حينئذ في المقام في محل الكلام يقع الكلام في أنه هذه الملاكات هل هي موجودة في محل الكلام التي تقتضي حمل المطلق على المقيد كما قيل في الاعتراض. الاعتراض هكذا قيل لنا، نحن المطلق على المقيد، هذه الملاكات موجودة كلا بعضا. أما الملاك الأول في الدرس السابق أشرنا بأنه قد يدعى تعطف هذا الملاك في المقام وهو سموه وحدة الحكم. أما المستوعب من مجموع الأخبار لأسباب ورود بلسان واحد وفرد واحد من البيان، كل هذا فرد واحد من البيان متعتبر مع ذكر الرجوع فيها، مع ذكر البلوغ من بلغه، كل رجوع من بلغه كان له ذلك الثواب الذي بلغه، يعني تحديد الثواب الذي يعطى لهذا العامل كما وكيفا بأنه متساوي للثواب الذي هنا الذي بلغه. هذه كلها ممكن أن تعتبر قرائن على ماذا؟ على وحدة الحكم في هذه الروايات، قرآن على وحدة الحكم. تعدد الحكم في الروايات ما معنى؟ تعدد الحكم في الروايات ما معنى؟ معناها أن الروايات المطلقة، الروايات المطلقة تقتضي ثبوت استحباب نفسي للفعل بعنوان اسمه بعنوان البلوغ، فتكون ناظرة إلى الاستحباب النفسي للفعل بعنوان البلوغ، في ناظرة إلى إثبات الاستحباب. الروايات المقيدة، المقيدات سميناها اللي بها التماس ذلك الثواب أو طلب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يصرح بالخير أن الثواب ما يعطى لذات العمل وإنما يعطى للعمل المأتي به برجاء الثواب. هذه المقيدات، هذه المقيدات تعدد الحكم، يعني سنة أن المقيدات تكون ناظرة إلى حكم إرشادي، مفادها الإرشاد يا عباد. لماذا؟ لأن الإتيان بالعمل برجاء الثواب انقياد واحتياط، انقياد واحتياط، فيكون حينئذ الحكم الرواية تكون ناظرة، مفادها الإرشاد إلى حكم العاقل، فتحمل المطلقات على أنها في مقام بيان حكم مولوي، مولوي استحبابي، بينما المقيدات تحمل على أنها في مقام الإرشاد إلى ماذا؟ إلى استحقاق هذا الفاعل علمه في الثواب، إرشاد إلى ذلك. هذا معنى تعدد الحكم، هذا معنى تعدد الحكم. نقول أن هذه القرائن التي ذكرناها قرائن على وحدة الحكم، أن الحكم في كل الروايات واحد ليس متعدد. لماذا؟ لهذه القرائن، أسلوب البيان، طريق البيان، لسان الروايات لسان واحد، كما سمعنا ذكر البلوغ، مع أن البلوغ ليس واضح دخالته فيما ذات الحكم العقلي والإرشاد إلى الحكم العقلي، حكم العقل ثالث ولو من دون بلوغ، مجرد احتمال يكفي لإثبات حسن الانقياد، من يأتي بالفعل لاحتمال الثواب ولو لم يبلغ الثواب، ولو لم يبلغ الثواب أصلا، لكن إذا احتمل الثواب، احتمل أن الشارع يريد هذا تجاذي، لاحتمال أن الشارع يريد هذا انقياد، هذا احتياط، ليس مقيد بالبلوغ. كما أن مسألة تحديد كمية الثواب ونوعية الثواب أيضا في الحكم العقلي لا مجال له، لا مجال له. إذن لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون الحكم في كل هذه الروايات حكما واحدا، وهذا يؤيد ماذا؟ يؤيد حمل المطلق على الحكم على المقيد، يعني يؤيد وحدة الحكم، أن الحكم واحد في كل هذه الروايات، وهذا الحكم الواحد هو الذي يتناسب مع هذه القرائن، مع البلوغ المذكور في كل الروايات، مع البلوغ المذكور في كل الروايات، مع تحديد كمية ونوعية الأجر المذكور في كل الروايات أيضا، المذكور في كل الروايات. هذا الحكم الواحد المناسب له أن يكون ماذا؟ أن يكون ليس هو الاستحباب النافي، المناسب له أن يكون هو ماذا؟ هو ترتب الثواب على ماذا؟ على الفعل الذي يأتي به درجاء الثواب. هذا هو الحكم، هذا حكم واحد، فلا تعدد في الحكم لهذه القرائن، وإلا لا وجه لذكر البلوغ في روايات ماذا؟ روايات مثل المقيدات. لو كان الحكم متعددا كما لا وجه لذكر اشتراط الاجر في الكذا في ماذا؟ في روايات في المطلقات. هذه مجموعه من القرائن قد يستكشف منها وحده الحكم، ان الحكم واحد. فاذا كان الحكم واحد يقع التعارض كما قلنا، وحينئذ لا بد من حمل المطلق على المقيد. اقول قد يقال، قد يدعى، وهذا يصبح حسب ما يعني ما يفهمه الانسان من هذه الروايه عندما يتامل فيها، قد يحصل له نوع من الاطمئنان لوحده الحكم فيتحقق الملاك الاول للتعارض، الملاك الاول لحمل المطلق على ماذا؟ على المقيد. اما اذا لم يحصل اطمئنان ولا جزم لوحدة الحكم، لا مسألة من علم هذا الملاك يختفى. لو بقينا نحن وهذا، حينئذ نقول بأنه لا وجه لحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لأن حمل المطلق على المقيد مبني على افتراض وحدة الحكم، افتراض إحراز هذا الملاك، على افتراض إحراز وحدة الحكم. فإن لم نحرز وحدة الحكم، لم نحرز وحدة الحكم حتى إذا احتملناها، هذا لا يكفي لإثبات لحمل المطلق على ماذا؟ على المقيد. حمل المطلق على المقيد يحتاج إلى إحراز وحدة الحكم حتى نحرز الملاك، ملاك التعارض، ومن بالتالي ملاك حمل المطلق على المقيد. ما نحتاج لكي لا نحمل المطلق على المقيد إلى إحراز تعدد الحكم، بل يكفي ماذا؟ عدم إحراز وحدة الحكم. هذا بالنسبة إلى الملاك الأول. بالنسبة إلى الملاك الثاني، غاية ما يمكن أن يدعى في المقام لتطبيق الملاك الثاني على محل الكلام، وأن يقال أن المستفاد من الجملة المتكررة في كل الروايات من بلغه ثواب على عمل، أنها شرطية، أن من شرطية، كأنه قال إن بلغه ثواب على عمل،
إذا بلغه ثواب العلاء.
شقي من؟ فحينئذ تدل الجملة على ماذا؟ تدل الجملة على انتفاء الثواب وانتفاء هذا الشر كما هو الحال في الجملة الشرطية. كما هو الحال في الجملة الشرطية لكن دل على المفهوم. وقلنا أن الميزان الثاني الميزان الثاني إذا كان في المقيد إذا كان الميزان على المفهوم حينئذ ماذا؟ حينئذ يقع التعارض وحينئذ يحمل المطلق على ماذا؟ على المقيد. فيقال أن من شرطية ومقتضى كونها شرطية أن الثواب ينتفي بانتفاء الشرط. فما هو الشرط الذي دخلت عليه ذات الشرط بحسب الفرق؟ هو البلوغ. هو البلوغ فترتب الثواب ينتفي إذا انتفى البلوغ وملحقات البلوغ المذكورة في الجملة. لأن الشرط ليس هو البلوغ وحده وإنما شنو؟ من بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء ذلك الثواب. في المقيدات هذا موجود رجاء ذلك الثواب. جواب شنو؟ جواب الثواب كان له ذلك. كان له ذلك هذا الجواب. فإذا انتفى الشرط ولو بانتفائه واحد من ملحقاته انتفى الثواب. انتفاء الشرط مرة ينتفي أصل البلوغ لا يبلغه ماكو ثواب. مرة يبلغه لكن شنو؟ لا يعمله. يعني الرواية تقول فعمله هذا أن ينتفي الثواب. أو يبلغ ويعمله لكنه لا يعمله رجاء ذلك الثواب. لا يعمله رجاء. هنا أيضا مقتضى الشرطية وانتفاء ماذا؟ انتفاء الثواب. هنا أيضا مقتضى الشرطية انتفاء الثواب. فالشرط ينتفي الجزاء ينتفي بانتفاء الشرط ولو بانتفاء بعض ملحقاته وما حطف عليه في نفس الجملة. ومن جملة هذه الموارد هو هذا مع الكلام أنه إذا جاء بالفعل بعد ما بلغه ثواب على لا درجاء الثواب. لا درجاء الثواب جاء به هكذا لا درجاء الثواب. مستوى الشرطية هو أنه هذا لا يترتب عليه ماذا؟ لا يترتب عليه الثواب. مستوى الشرطية أن هذا لا يترتب عليه الثواب. والمعنى أنه يثبت مفهوم للمقيد. يثبت مفهوم للمقيدات لأن المقيدات هي اللي بيها كان له شنو؟ فعمله رجاء الثواب. المقيدات بيها. فحينئذ ينتفي ترتب الثواب على ذات العمل المأتي به بعد البلوغ لا درجاء شنو؟ لا درجاء الثواب. بينما المطلقات تثبت ماذا؟ تثبت الثواب على ذات العمل وإن جاء به لا درجاء الثواب. فيتحقق التعارض فيحمل المطلق على ماذا؟ على المقيد. هذا غاية ما يمكن أن نلتفت إلى ماذا؟ إلى المقيدات. ومن شرطية صحيح شرطية في كل الروايات لكن ليس ما بها مع الكلام ليس فيها رجاء الثواب. المقيدات فيها رجاء الثواب. فإذا انتفى الشرط ولو بانتفاء واحد من ملحقاته لواحد منها رجاء الثواب الشرطية تدل على انتفاء ترتب الثواب. يعني انتفاء ترتب الثواب على ذات العمل بينما مقتضى المطلقات ترتب الثواب على ذات العمل وإن جاء به لا درجاء المطلوبية لا درجاء الثواب. فيقع التعارض فيكون لها مفهوم هذه الجملة ويتحقق من ذات الثاني للتعارض والتكاذب وحمل المطلق على المقيد. هذا غاية نهاية المقارنة. لكن هذا صنع فهم من في المقام ليس الشرطي، من الموصول كما هو في الاحتمالات الأخرى. من بلغه يعني الذي بلغه ثواب على أعمال فعامله إلى آخر من هنا موصولة. ولعله يؤيد ذلك وجود الضمير في بلغه، فإنه إذا كانت من شرطية الضمير عليه من يعود، عليه من يعود، ما كل شيء يعود عليه الضمير. إذا كانت من شرطية إن بلغه ثواب، مقصد واحد يعود عليه الضمير جملة ابتدائية، بينما إذا بلغه يعود على اسم الموصول. إذا بلغه ثواب على عمل، من بلغه ثواب على عمل على اسم الموصول، من موصولة والضمير يعود على اسم الموصول. بقدر النظر عن ذلك واضح أن من هنا في المقام هي موصولة وليست شرطية. وأما الملاك الثالث، الملاك الثالث طبعا أصل الكبرى هي أكو كلام فيها، هناك من المحققين الذهب إلى استحالة اجتماع حكمين متماثلين على موضوعين بينهما عموما وخصوصا مطلق، من ذهب إلى ذلك. نقول بطبع النظر على الكبرى، نفترض ثمانية هذه الكبرى، لكن الظاهر أنها لا تنتظر في محل الكلام لإثبات لزوم حمل المطلق على المقيد. والسر في ذلك هو أنه في المقام لا يوجد عندنا حكمان متماثلان يجتمعان على موضوعين بينهما عموم وخصوص مطلق، لا يوجد عندنا في المقام. المقيدات واضح انها لا تريد اثبات نفس الحكم الثالث في ماذا في المطلقات مع طلب التعدد، لا تريد اثبات نفس الحكم مثل الحكم الثالث في المطلقات حتى نقول اجتمع حكمان متماثلان على الفعل مطلقا وعلى الفعل المأتي به لرجاء الثواب، وهذان بينهما عموم وخصوص مطلق. لا تريد إثبات مثل الحكم في النظر إلى الشأن، نظر إلى الإرشاد. المقيدات لا تريد أن تثبت نفس الاستحباب الثابت في ماذا في المطلقات بعد فرض تعدد الحكم كما هو المقصود. ممكن تكلم اجتماع حكمين متعددين على موضوعين بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، ليس متماثلين الحكمان. حكمان في المقام بناء على التعدد ليسا متماثلين، ليسا متماثلين. لا يريد المتضيل المطلقات، لا تريد إثبات مثل الحكم الثابت في المطلقات حتى يقال يعني قال أن هذا يستلزم من هذا الاجتماع المحال، وإنما المقيدات بناء على تعدد الحكم كما قلنا ناظر إلى الإرشاد، ناظر إلى الحكم العقلي، هي مجرد إرشاد للحكم العقلي، وهذا ليس مثل الاستحباب الثابت في المطلقات حتى يقال أنه يلزم من ماذا؟ يلزم اجتماع حكمين متماثلين على موضوع شنو؟ واحد، وهذا محال، فلا بد من حمل المطلق على المقيد حتى لا يتحقق هذا المحال. انطباق هذه الكبرى في محل الكلام غير تام، وعليه الملاك الثالث غير منطبق في محل الكلام، ملاك الثاني ايضا غير منطبق لانه الجمله ليس لها مفهوم، هذه الجمله محل الكلام ليس لها مفهوم. يبقى الملاك الاول، الملاك الاول هذا حسب تختلف فيه الامطار، تختلف فيه من هاي الصراع ان يقدر يجزم الانسان او يطمئن على الاثار او يستوهب استظهارا ما قدم به مشمول لأدلة هدية الظهور مثلا في ان الحكم في جميع الروايات واحد، ان الحكم واحد وليس ماذا وليس متعدد. انتهى الوضع. هذا ما يرتبط بالاعتراض الأول. الاعتراض الثاني فقط العنوان تتفكرون هو اعتراض مهم. الأصل في هذا الاعتراض في الأنصار قدس الله نفسه في الرسائل، ولعله في غير الرسائل والمخطوط في غير الرسائل، يعني عنده رسالة خاصة هو في قاعدة التسامح في أدلة السنة. في الرسائل واضح أنه الشيخ الأنصاري بعد أن قرب الاستدلال والروايات على الاحتمال الثاني، يعني استحضار النفسي بالفعل بعنوان الظلوم، أورد على نفسه أو أورد على هذا الاستدلال إيرادات. الإيراد الأول دفع الإيرادات مع الإيراد الأول، إيراد الأول هو الإنصاف أنه وارد، والإيراد الأول هو عبارة عن الإعتراض الثاني اللي إحنا بدون ذكره. وحاصلوا هذا أن الروايات كلها هي مقيدة برجاء المحظوظية، كلها مقيدة برجاء الثواب، كلها حتى المطلقات اللي سماها مطلقات في الاستدلال هي في العبارة المطلقات، وإنما هي أيضا مقيدة برجاء المحظوظية ورجاء الثواب. والمقيدات أيضا مقيدة، فمجموع الروايات هي مقيدة، ما بها مطلقات، حتى نقول بأن مطلقات أقوى ترتب الثواب على ذات الفعل، وبالملازمة نستكشف استحداثنا ذات الفعل كما هو المطلوب. يقول لا، كلها ليس فيها مطلقات، كلها مقيدة. غاية الأمر أن الدليل على التقييد في الروايات اللي فيها التماس ذلك الثواب، رجاء ذلك الثواب، التماس قول النبي واضح، هي تدل على التقييد. بينما في المطلقات يقول نستفيد من فاء التفريع في قوله فعمله، من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك الثواب، هاي فاء التفريع استفاد منها ماذا؟ انه عمله يعني شنو؟ يعني درجاء الثواب، يقول استفاد منها هذا الفاء. فتكون كل الروايات ناظرة إلى الانقياد، كل الروايات ناظرة إلى ماذا؟ إلى الاحتياط. فليس فيها دلالة على استحباب ذات العمل حتى إذا آمنا بالملازمة. هذا فكرة الاعتراض، ويأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.